الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة الرابعة من جهات البحث في قاعدة لا شك لكثير الشك، ويقع الكلام فيها في لحوق كثير الظن بكثير الشك أو عدم لحوقه به. وقبل الدخول في صلب الموضوع، لا بد من بيان الثمرة العملية على هذا الخلاف. فنقول: إذا قلنا بلحوق كثير الظن بكثير الشك، فلو فرضنا شخصا كثير الظن ظن أنه في الركعة الثالثة مع احتمال أن يكون في الركعة الرابعة، فإن وظيفته حينئذ بناء على اللحوق، فإن وظيفته حينئذ البناء على الرابعة، وذلك لأن وظيفة كثير الشك هي المضي بالصلاة ورفع الكلفة، ولا يمكن رفع الكلفة إلا إذا بنينا على أنه في الرابعة، وذلك لأنه لو بنينا على أنه في الثالثة لكانت عليه كلفة الإتيان بالرابعة، فلذا يكون حكم كثير الشك فيما إذا شك بين الثالثة والرابعة البناء على أنه في الرابعة. وعلى هذا فلو قلنا بلحوق كثير الظن بكثير الشك، فإن وظيفته تكون هي البناء على الرابعة، على الرغم من أنه كان يظن أنه في الثالثة مع احتمال كونه في الرابعة. بينما لو قلنا بعدم لحوقه بكثير الشك، فلا بد لمن ظن أنه في الثالثة واحتمل أنه في الرابعة هو البناء على الثالثة، وذلك لحجية الظن بعدد الركعات، ظنه تعلق بأنه في الثالثة مع احتمال كونه في الرابعة، وذلك لحجية الظن بعدد الركعات، فإذا يبني على الثالثة. هذا بالنسبة إلى الظن بعدد الركعات على تقدير لحوق الظن بكثير الشك أو عدم لحوقه. واضح إلى هنا؟
نعم.
وأما بالنسبة إلى أفعال الصلاة، فبناء على لحوق كثير الظن بكثير الشك، لو فرضنا شخصا كثير الظن ظن أنه لم يركع واحتمل أنه ركع وهو لا يزال في المحل لم يتجاوز، فوظيفته هو البناء على الإتيان بالركوع ويمضي في صلاته ولم يركع، لأن حكمه يكون حكم كثير الشك. بينما لو قلنا بعدم لحوق كثير الظن بكثير الشك، لو ظن أنه لم يركع واحتمل أنه ركع وهو لا يزال في المحل، فوظيفته الإتيان بالركوع، وذلك لعدم حجية الظن في الأفعال. واضح؟ إذن أكو ثمرة في اللحوق أو عدم اللحوق. نعم
لعدم حجية الظن
لعدم حجية الظن في الأفعال، لأنه في المحل لا بد وأن يعتني. نعم
بناء عدم اللحوق،
هي بناء على عدم اللحوق، وقلنا قلنا على اللحوق شنو وعدم اللحوق شنو. نعم قد لا تظهر الثمرة في بعض الفروض، كما لو ظن أنه في الرابعة مع احتمال كونه في الثالثة، فوظيفته بناء على اللحوق هي البناء على الرابعة، وكذلك وظيفته البناء على الرابعة حتى على تقدير عدم اللحوق، وذلك لحجية الظن في عدد الركعات. والمفروض أنه هو ظن في الرابعة مع احتمال كونه في الثالثة، فسواء قلنا بلحوق كثير الظن بكثير الشك أو قلنا بعدم اللحوق، لا بد من شنو؟ من البناء على الرابعة، لأنه تعلق ظنه بها. هذا كله في عدم ترتب الثمرة فيما لو كان الظن بعدد الركعات. وكذلك لا تظهر الثمرة فيما لو ظن عدم الفعل، يعني إذا ظن أنه لم يركع بعد تجاوز المحل بناء على اللحوق، فإن وظيفته المضي وعدم الاعتناء بالظن، وكذلك بناء على عدم اللحوق هو عدم الاعتناء بالظن والمضي بالصلاة بعد تجاوز المحل، وذلك لعدم حجية الظن في الأفعال. ففي حالة التجاوز لو ظن بعدم الإتيان بفعله هنا لا تظهر الثمرة. ليش؟ لأنه إذا تجاوز، قاعدة التجاوز تكون حاكمة على أدلة الشكوك والظنون، ففي على كلا التقديرين اللحوق أو عدم اللحوق لا يعتني بشكه ويمضي بصلاته ولا يعتني بظنه. وكيف كان؟ فقد ذهب المشهور إلى لحوق كثير الظن بكثير الشك، وقد استدل لذلك بعدة أدلة. الدليل الأول هو صدق عنوان كثير الشك على كثير الظن حقيقة لا مجازا، فلا تباين بين المفهومين، وذلك لأن الوارد في الروايات هو استعمال الشك فيما يقابل اليقين، فكل ما لا يكون يقينا أطلق عليه في الروايات أنه شك، سواء كان شكا بمعنى تساوي الاحتمالين أو ظنا بمعنى رجحان أحد الاحتمالين على الآخر أو وهما وهو مرجوحية أحد الاحتمالين، كله لأنه في مقابل اليقين نعم أطلق عليه بالشك لأن حكمه واحد. وكذلك في اللغة استعمل هكذا، فكل ما لا يكون يقينا فهو شك، سواء تساوى الاحتمالان أم تفاضلا. وأما كون الشك هو ما تساوى فيه الاحتمالان والظن هو الاحتمال الراجح، والوهم الاحتمال الموهوم، مما يظهر منه الاختلاف بين الظن والشك، فإن ذلك بحسب اصطلاح المنطقيين فقط. المنطقيين يقولون اليقين 100%، يعني لا تحتمل الخلاف. الظن 80%، بحيث ما تعلق به الظن يكون راجحا. الشك 50-50، الوهم 20 في مقابل، لأنه الاحتمال المرجوح. هذه المصطلحات التي تميز بين الظن وبين الشك وبين الوهم، هذه مصطلحات خاصة بالمنطقيين. وأما في اصطلاح اللغويين ولسان الأدلة الشرعية، فإن كلا المفهومين، يعني الشك والظن، بمعنى واحد، وهو ما يقابل اليقين. وعلى ذلك فكل ما ورد من كلمة الشك في الروايات، مثل موثقة عمار فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، فإن المراد منه ما يشمل الظن أيضا. من هنا نجد في موثقة عمار قد جعل الإمام عليه السلام الغاية التي ينتهي عندها الأمر بالمضي في الصلاة هي اليقين، حيث قال عليه فيمضي في صلاته، يعني لا يعتني بشكه حتى يستيقن.
الإمام جعل الغاية،
الغاية هي اليقين، إذا تيقن بعدم الإتيان بعد هنا اليقين القطع، لأن حجيته ذاتية لا يستطيع أن ينهى عنه. وأما ما لم يصل إلى مرحلة اليقين، سواء كان ظنا أو شكا أو وهما، بمعنى الاحتمال فهو بمعنى واحد. فكل ما لم يصل إلى حد اليقين فهو موجب للإعادة، سواء كان ظنا أو شكا أو وهما. وهذا الانطباق بين الظن والشك مسلم، إلا إذا دل دليل من الشارع بإرادة الاحتمال الراجح دون ما تساوى فيه الاحتمالان أو الاحتمال المرجوح. هنا إذا دخل الشارع وحدد لنا حكم الظن بأنه يختلف عن حكم الشك، هذا للتحديد الشارع نتبعه. وين هنا حددنا؟ في الكلام في حجية الظن في عدد الركعات، قال يعني ميز حكم الظن في عدد الركعات مع حكم الشك. هذا لأنه أكو تدخل مباشر من الشارع في تمييز حكم الظن عن حكم الشك، هناك نقول نعم هذا التحديد هو المتبع. وأما إذا أطلق، نعم، فإن كل ما يقابل اليقين يكون بحكم الشك. وهذا الانطباق من الظن، هسه بعدنا أنا شرحت الموضوع، سأريد نصيغه. وهذا الانطباق بين الظن والشك مسلم، إلا إذا دل دليل من الشارع بإرادة الاحتمال الراجح دون ما تساوى فيه الاحتمالان أو الاحتمال المرجوح، كما مر في حجية الظن بعدد الركعات من الروايات، كرواية الحلبي التي مرت عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صلي ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، لم يذهب وهمك إلى طرف دون طرف، بل الوهم بالنسبة إلى الطرفين متساوي عند الشك. هنا يجب أن تعمل بوظيفة الشك وتأتي بصلاة الاحتياط، واضح؟ تقرأ فيهما بأم الكتاب. وإن ذهب وهمك إلى الثلاث، يعني شنو؟ يعني حصل لك الظن بأنك في الثالثة، فقم وصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو. فإن ذهب وهمك إلى الأربع، يعني إذا حصل لك الظن بأنك في الرابعة، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو. الوسائل الباب العاشر، طبعا هاي الرواية مرت هناك، الباب العاشر من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث الخامس. فإن الملاحظ في هذه الرواية أن الإمام أراد أن يميز بين حكم الشك وحكم الظن، فهنا نقول بعدم الانطباق لاختلاف الحكمين. وكذلك في رواية أبي العباس المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث، يعني شنو؟ يعني حصل لك الظن بالثلاث، فابني على الثلاث. وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف. وإن اعتدل وهمك، يعني شنو المراد منه؟ الشك، تساوي الاحتمالين، فانصرف وصلي ركعتين، يعني ابني على الأكثر وصلي ركعتين وأنت جالس. الوسائل باب السبعة من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأول. ففي مثل هذه الروايات حيث أن الإمام فصل بين الظن وبين الشك، فإن المحكم هو الاختلاف بينهما. وأما إذا أطلق ما يقابل اليقين فكل ما يقابله فهو شك، سواء تساوى فيه الاحتمالان أو تفاضلت. وهنا مطلق في مقابل اليقين، فلذا يكون انطباق الظن على الشك حقيقتان. الدليل الثاني، إن كثيرا من الروايات الواردة في موضوع كثير الشك إنما ورد فيها عنوان كثير السهو، وقلنا بأن المراد منه كل ما كان ناشئا من السهو والغفلة فهو سهو. وعلى ذلك فكما أن الشك ناشئ من السهو والغفلة، فكذلك الظن ناشئ من السهو والغفلة. من هنا فإن الظاهر أن صدق عنوان كثير السهو على كثير الظن كصدقه على كثير الشك لاشتراكهما في المنشأ، وهو السهو والغفلة. واضح؟
نعم.
الدليل الثالث، اشتراك كثير الظن وكثير الشك في العلة الواردة في الروايات للمضي بالصلاة يوجب اتحاد الحكم في كثير الشك وكثير الظن. فإن العلة الواردة في النصوص لعدم الاعتناء بالشك والمضي في الصلاة، العلة هي كون الكثرة في ذلك ناشئا من الشيطان، وهو إنما يفعل ذلك ليطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم. فإن هذه العلة مشتركة بين كثير الشك وكثير الظن، لأن العلة تعمم وتخصص، فلذا يتحد الحكم فيهما بالمضي حتى لو سلمنا بالتباين بين المفهومين. لو قلنا بأنه الظن مفهوما يباين مفهوم الشك، ولكن احنا نريد نوصل إلى شنو؟ إلى نقطة الاشتراك في الحكم. علة الحكم واحدة بالنسبة إلى كثير الظن وكثير الشك، وهو شنو؟ كونها وسوسة شيطانية، وهذا موجود في من كثر عليه الظن أو كثر عليه الشك. الدليل الرابع والأخير ظاهر موثقة عمار المتقدمة، حيث سأل الإمام عن الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال عليه السلام: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن. ففي هذه الرواية، حيث أن السائل سأل أولا عن الرجل الذي يكثر عليه الوهم ثم فسره بالشك، فلذا قد يشكك في ظهور الوهم في الظن، لأنه السائل قال رجل، يعني سأل عن رجل كثر عليه السهو ثم قال يشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، من هناك قال الوهم وفسره بالشك. هذا التفسير من السائل وسكوت الإمام عنه تقريره، ففي هذه الرواية حيث أن السائل سأل أولا عن الرجل الذي يكثر عليه الوهم ثم فسر الوهم بالشك، فلذا قد يشكك في ظهور الوهم في الظن، فيقال بأن الإمام فهم من السائل أن المسؤول عنه رجل كثر عليه الشك بالخصوص، فأجابه بالمضي، فلذا يمكن التشكيك في ظهور الوهم في الأعم من الشك والظن، حتى نقول بأنه من كثر عليه الظن أيضا قصده الإمام. السائل سأل عن الوهم وفسره بالشك فقط، الإمام فهم منه بأنه هذا كثير الشك، أما أنه كثير الظن من أين؟ فلا يمكن من هذه الجهة، من ناحية الظهور يمكن أن يشكك في ظهور الوهم في الأعم من الشك والظن، ولكن يفهم التعميم مما أفاده الإمام في ذيل الرواية من أن الغاية التي ينتهي عندها الأمر بالمضي هو اليقين. يعني يمضي في صلاته إذا كان محتملا واهما يمضي في صلاته، إذا كان شاكا يمضي في صلاته، إذا كان ظانا يمضي في صلاته، ولكن إذا كان متيقنا بعدم الإتيان بالركوع فهنا شنو؟ يجب عليه أن يعتني وأن يتدارك فلا يمضي. إذن الغاية من الحكم بالمضي هو شنو؟ هو حصول اليقين بعدم الإتيان بالفعل، واضح؟ ولكن يفهم التعميم مما أفاده الإمام في ذيل الرواية من أن الغاية التي ينتهي عندها الأمر بالمضي هو اليقين، حيث قال حتى يستيقن، فكل ما هو مقابل لليقين من الظن والشك والوهم إذا كثر وخرج عن الحد المتعارف فحكمه المضي في الصلاة وعدم الاعتناء. فبناء على ذلك فإن كثير الظن وكثير الوهم المنطقيان ملحقان بكثير الشك في حكم المضي، حتى لو قلنا بتباين المفهومين ولكن من حيث الحكم واحد. وبناء على ذلك فإن الأقوى هو لحوق كثير الظن بكثير الشك كما ذهب إليه المشهور، وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.